السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. قوله تعالى: ولا جناح عليكم، أي ولا إثم عليكم، فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم. أما التعريض فهو خلاف التصريح، والمراد بالنساء هنا النساء اللواتي توفى عنهن الأزواج وهن ما زلن في العدة. النساء هنا، وإن كان لفظها عام، إلا أن المراد بالنساء هنا النساء اللواتي توفى عنهن الأزواج وهن ما زلن في عدتهن من أزواجهن. هؤلاء اللواتي هذه حالهن لا يحل لأحد أن يخطبهن، ومن ثم لا يتزوجهن ما دمن في العدة. والعدة لأحد أمرين ينقضهها: إن كانت المتوفى عنها الزوج حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل، وإن لم تكن بحامل فعدتها 4 أشهر وعشر، وهذا وذاك في المدخول بهن. أما اللواتي لم يدخل بهن فلا عدة لهن. قوله تعالى: لا جناح عليكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، سلف بيان أنه لا يحل لأحد أن يتقدم لخطبة امرأة مات عنها زوجها وهي في عدتها، فإذا فعل فالنكاح فاسد والعقد مكسوخ. وقد ورد عن بعض السلف قضية مؤداها أن رجلا تزوج امرأة في عدتها وبنى بها وهي ما زالت العدة، فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين فأمره بالفراق، أمره بالفراق أمير المؤمنين عمر، وبأن تمكث حتى تنقضي عدتها من الأول، ثم تعتد عدة من الثاني أيضا، ثم هل يصح له أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها منه؟ أمير المؤمنين عمر يرى أنهما لا يتناكحان أبدا، وعلي يرى أنها بعد انقضاء العدة يجوز له أن يتزوجها. وكان عمر سلك في هذا المسلك، مسلك التعذير لهما جزاء بما اقترفا واقتحما حدود الله، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. الخطبة الصريحة لا تجوز، لكن التعريض بالخطبة جائز. والتعريض بالخطبة صور متعددة، كأن تقول لها لا تحزني إني فيك لراغب وإن الله لا سائق إليك خيرا وإني سأكرمك إن شاء الله إذا تزوجتك والله أني وددت أني تزوجت امرأة من صفاتها كذا وكذا وتذكر الصفات التي هي لها صفات وهي تقول قد فهمت قد علمت مرادك لعل الله أن ييسر الخير ونحو ذلك من صور التعليق. قد تقدم على لسانكم أن أحد أبناء جعفر تقدم إلى امرأة معرضا بخطبتها وهي ما زالت في العدة فقال أنا ابن جعفر أبي جعفر الطيار عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمي علي يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله ابن عمي سيدة شباب أهل الجنة يعني الحسن والحسين وجلس يعدد أمامها مناقبه وكانت قليلة الفقه فقالت أتخطبني قال ما أردت ذلك إنما ذكرت ما فيه فالتعريض بالخطبة جائز وهو من الحيل المباحة كما قال فريق من أهل العلم إذ أودعوا التعريض في أبواب الحيل المباحة فالحيل منها حيل المباحة ومنها حيل المحرمة وإذا أفضت الحيلة إلى محرم فهي حرام وإذا أفضت الحيلة إلى مباح ولم يكن في صلبها إثم فهي مباح وأصل الحيل عموما بالنسبة للحيل المباحة قول الله تعالى وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث فكان هذا لأيوب عليه السلام إذ أقسم أن يجلد امرأته 100 جلدة لما أصابت عليه في أمر ما أثناء مرضه فأمر أن يأخذ شمراقا به 100 جلدة ويضربها به ضربة واحدة ومن ثم لا يحنث في يمينه وأن أصل الحيل المحرمة فقوله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت على ما ورد من أقوال المفسرين فيها وثم حيل جائزة كما قال تعالى فلما جاهدهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لفارقون قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أي لا إثم عليكم إذا عرضتم للمرأة المتوفى عنها زوجها بالخطبة وهي ما زالت في عدتها هل يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة طلاقا رجعيا أو لا يجوز هل يجوز التعريض بالخطبة للمطلقة طلاقا رجعيا أو لا يجوز وهي ما زالت في عدتها لا يجوز ذلك قولا واحدا لأنها ما زالت زوجة ولزوجها أن يرجعها إذا هو أراد أما المطلقة طلاقا بينه فهل يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في عدتها فهذا في قولان لأهل العلم قول أنه يجوز لك أن تعرض بخطبتها لأنها قد بانت ولم تعد بذات زوج لأنها قد بانت ومن العلماء من منع وقال لأن التعريض بالخطبة قد يحملها على التعجل في دعوى انقضاء العدة والأول أصح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته فاطمة بنت قيس وقد طلقت من زوجها قال لها اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده ثم قال لها فاذا حللت فآذنيني اي فاخبريني. فذي احتج الباب على ان هذا نوعا من انواع التعريض بالخطة. هذا شيء. بل ومن العلماء من بالغ وجوز لهذه المرأة ان تخطب. اعني للمطلقة طلاقا بائنا. لكن لا يتم العقد الا بعد انقضاء العدة. هذا وبالنسبة للمختلعة هل يجوز التعريض لها في الخطبة او لا يجوز؟ الظاهر والله اعلم الجواز اذ هي قد انفصلت عن زوجها باختلاعها والله اعلم. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيه انه لا بأس بزواج السيد. لا بأس بالزواج من السيد. وذلك لان الآية في نسوة مات عنهن الازواج وقد دخل بهن الازواج. اما اللواتي لم يدخل بهن الازواج. امرأة عقد عليها رجل ثم مات. ولم يبن بها. هل يعرض لها في الخطبة؟ على حديث معقل بن سنان في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق لا يحل لأحد ان يتقدم لها اذ النبي قضى في بروعة بنت واشق وكان زوجها قد طلقها قد مات عنها ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا مهر مثلها من غير وكس ولا شقق وعليها العدة وما الميراث. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن عليها العدة فلذلك فلا يصرح بخطبتها ما دامت العدة. نرجع الى التأويل. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم اي او اضمرتم في انفسكم. فعلى هذا اذا كان لا جناح علينا فيما عرضنا به من خطبة المرأة اثناء عدتها فمن ثم لا جناح على احد اذا عرض بخطبة امرأة ليست بذات زوج وليست العدة. ومن ثم لا جناح عليك ان تعارض لامرأة او لفتاة لم تخطب بانك تريد ان تتزوجها بل ولا جناح عليك ان تصرح بذلك ايضا. لكن الاولى ان تؤتى البيوت من ابوابها لقول الله تبارك وتعالى وأتوا البيوت من ابوابها. فقد تقدم تأويله. قال تعالى او اثننتم في انفسكم. اثننتم معناها اضمرتم في انفسكم او اخفيتم في انفسكم. ومنه في كتاب مكنون اي محفوظ ومنه اللؤلؤ المكنون ايضا. قال تعالى علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. ما المراد بالمواعدة سرا؟ من اهل العلم من قال المواعدة سرا تكون بالزنا. وقد قال شاعر في هذا الباب قد زعمت بسباسة القوم انني كبرت الا يحسن السر امثالي فاراد للسر الجماع. فحال يعبرون عن الجماع بالسر. ومن العلماء من قال قوله تعالى ولكن لا تواعدهن سرا اي لا تعقدوا عليهن في السر، هذا قوله، او ولا تخطبوهن في السر. ثم قال تعالى الا ان تقولوا قولا معروفا، الا ان تقولوا قولا معروفا، الا بمعنى لكن، اي لكن المباح لكم الكلام بالمعروف او القول المعروف. اخذ من ذلك اعني من قول الله تعالى الا ان تقولوا قولا معروفا جواز مخاطبة رجل لامرأة اجنبية بالقول المعروف ليس بالفاحش البذيء. وإما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومن الأدلة على ذلك إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، وكذلك ما خطبكن قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وقول عمر لأسماء بنت عميد البحرية هذه الحبشية هذه لقد سبقناكم بالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله ما سبقتمونا بالهجرة إليه، إنما كان معكم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا نحن في أرض البعداء البغضاء أرض الحبشة الحديث. لكن هذا الكلام ينبغي أن يكون على قدر الضرورة، ولا تسترسل فيه المرأة مع رجل أجنبي، ولا يسترسل فيه الرجل الأجنبي مع المرأة كذلك. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة من نابه في صلاته شيء فليسبح، فإنما التصديق للنساء، فلنرخص المرأة أن تسبح وهي في الصلاة للفتح على الإمام، وإنما رخص لها في التسبيح. وذلك كما قال بعض أهل العلم لأنه قد يفتن رجل بها، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال والتعميم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال الله تبارك وتعالى ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح، أي لا تتمموا عقد النكاح، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأجله، أي حتى تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. أما الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة. واتضح معناه أيضا من قول الله تعالى وقد ذكر من جرائم قوم لوط ما ذكر، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يطالبنا بتأخير العذاب عن قوم لوط. قال تعالى مثنيا عليه لهذه الخصلة، خصلة الحلم ليست الدفاع عن قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فمع ثنائه عليه بالحلم إلا أن المقام لا يحتاج إلى حلم، قال تعالى له يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال الله تعالى واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم، سبق وبينا ان معنى كلمة لا جناح اي لا اثم عليكم ان طلقتم النساء. هل هناك اثم اذا طلقنا النساء حتى يقال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة؟ هل علينا إثم إذا نحن طلقنا النساء؟ حتى يقال لنا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. ابتداء لا جناح علينا إذا طلقنا النساء، فالطلاق إن كان مكروها في الجملة إلا أنه مباح، لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال الطلاق مرتان. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها، فإذا كان ذلك كذلك فما هو وجه قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء؟ بعض أهل العلم يقول الجناح المرفوع هنا الجناح في عدم تسليم الطلاق، أي لا إثم عليكم إذا طلقتم النساء ولم توضعن صداقا، إذا لم تكونوا فرضتم لهن صداقا وهن غير مدخول بهن. فأحيانا كلمة الجناح وكلمة الحرج يأتيان ويعنى بهما رفع الإثم في شيء بعينه، ليس رفع الإثم على الإطلاق، كما قال الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. فما هو الحرج المرفوع هنا عن الأعمى والأعرج والمريض؟ ما للعلم من يقول إن الحرج المرفوع هنا هو الحرج الناتج أو الإثم الناتج عن تخلف هؤلاء عن الجهاد، أي لا حرج عليهم إنهم تخلفوا عن الجهاد. أما آية النور التي فيها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم الآيات، ما هو الحرج المرفوع هنا؟ لأن العلم من قال هو الحرج في التخلف عن الجهاد أو الإثم الناتج عن التخلف في الجهاد، ومنهم من قال قولا هو أوجه، وهو مرادنا هنا أن الحرج هنا يتعلق بالشيء الذي لا يستطيعه صاحب العذر، بمعنى لا حرج على المريض إذا صلى جالسا، لا حرج على الأعرج إذا تخلف عن الكر والفر والجهاد، لا حرج على الأعمى إذا فعل شيئا يفعله، إذا فعل شيئا من الأخطاء لا ينبغي أن يفعله ذوي البصائر، فلا حرج على المريض أن يصلي جالسا، ولا حرج على الأعمى إذا امتدت يده إلى شيء على سبيل الخطأ منه، ولا حرج على الأعرج فيما أيضا يحتاج إليه من له أرجل. فالشاهد أن الحرج المرتفع يكون بحسب المرض الذي ألم به، إن كان الشخص أعمى فهناك حرج مرفوع عن العميان وهو الذي ينشأ مع البصائر أو الأبصار. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، أي إذا لم تعطوهن شيئا من الطلاق، لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ولم تعطوهن شيئا من الطلاق إن كنتم لم تسموا صداق. هل يضاح المعنى؟ رجل عقد على فتاة أو على امرأته مجرد عقد ولم يسمي لا صداق، أي لم يتفق هو وأهله على الصداق، ثم طلقها قبل البناء بها، فهذه ليس لها صداق، ليس لها صداق، إنما لها المتعة فقط، هذا أنه وقع في شيء آخر سمى صداقا ولم يسمي صداقا آخر، بمعنى أنه اتفق عند العقد على صداق مسمى مؤخر كذا ومقدم كذا والشبكة كذا وأرجعوا أمورا إلى حين آخر لم يتفقوا فيها، كقائمة العرش على سبيل المثال لم يتفقوا فيها، ثم حدث تناقض. فإذا حدث تناقض والحالة هذه، فللمرأة نصف الصداق المسمى، والذي لم يسمى ليس لها منه شيء، لأن الله قال لا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم في عدم إعطاء الصداق إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هناك بعض الشباب المتفقي بعض الشيء يماطل في تسمية الصداق عند العقد، ويرجئ هذا بحيلة منه حتى يجب لنفسه متنفسا إذا هو طلق، ويقول حجتي أنني لم أسمي صداقا، هو مصيب في هذا التصرف. لكن على ولي الفتاة أن يكون فقيا هو الآخر، وأن يضبط أمره معه، فإن البنت إذا طلقت قبل المجيد ولم يسمى لها صداق لا شيء لها إلا المتعة فقط، إلا المتعة فقط، وهذا واضح وجلي. هذا شيء. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. البعض يأتي ويقضي من إخواننا في غياب النصوص عنه بأن هذه المرأة التي طلقت قبل المجيد ولم يسمى لها صداق، يقضي بأن لها مهر مثلها، وهذا قضاء خطأ، لأن مهر المثل في المتوفى عنها زوجها، وهذا قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام في برع بنت واجق، وكان زوجها طلقها قبل المجيد، كان زوجها طلقها قبل المجيد ولم يسمي لها صداق، فلا تقاس المطلقة على المتوفى عنها زوجها، إذ المطلقة فيها نصر، وهو قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أما المتوفى عنها زوجها قبل المجيد ففيها النص، وهو قصة ضروعة بنت واثق وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. الشاهد أننا نريد أن ننبه على شيء، أن المطلقة قبل المجيد أي غير المدخول بها التي لم يسمى لها طباق ليس لها طباق، إنما هي فقط متعة للآية التي ستأتي إن شاء الله تعالى. وعلى كل على وجه الإجمال، النساء مع الزواج على أربعة طرائق: امرأة أو فتاة معقود عليها ولم يبن بها أو طلقت قبل البناء، فتاة معقود عليها طلقت قبل البناء ولم يسمى لها صداق، فتاة معقود عليها طلقت قبل البناء وسمي لها صداق، وهذه ثانية، فتاة معقود عليها دخل بها وسمي لها صداق، فتاة معقود عليها دخل بها ولم يسمى لها صداق. هؤلاء كم؟ أربعة أصناف. الصنف الأول امرأة معقود عليها لم يسمى لها صداق ثم طلقت، فهذه لها المتعة فقط، ليس لها من الصداق شيء، للآيات التي نحن بصددها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أما الثانية التي سمي لها صداق ثم طلقت قبل المجيد، فهذه لها نصف الصداق. أما الثالثة عقد عليها ودخل بها وسمي لها صداق فلها صداق كاملا. الرابعة عقد عليها ودخل بها ولم يسمى لها صداق، فهذه التي قلنا لها مهر مثلها من غير وقف ولا سفر، لأن لي حتما لا صداق بما استحل من فرجها، لا صداق بما استحل من فرجها كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهؤلاء أربعة أصناف مع الصداق، لكن تبقى مسألة المتعة، تبقى مسألة المتعة. فأيضا بالنسبة للمطلقة قبل المسيح التي المطلقة قبل المسيح التي لم يسمى لها صداق، هذه لها المتعة. امرأة عقد عليها ولم يسمى لها صداق ولكنها طلقت، فهذه لها المتعة لقول الله تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المحسنين. ثم طلقت الأخرى معقود عليها سمي لها صداق، طلقت قبل المسيح لها نصف الصداق، لكن هل لها مع نصف الصداق المتعة أو ليس لها مع نصف الصداق المتعة؟ هذه هي القولان من أهل العلم. فالقائلون بأن لها متعة أيضا استدلوا بالعموم ومتعهن، والقائلون بأنه ليس لها متعة قالوا ان الله قال حقا على المتقين، وهذا لا يفيد وجوبا. اما التي طلقت بعد المسيح فلا صداق كاملا، ثم المتعة على رأي كثير من العلماء لقول الله تعالى: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن فراحا جميلا. وحجة القائلين بعدم المتعة أن الله قال حقا على المتقين والأول وأقر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا والمتعة كما قال الله تبارك وتعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقد متع الحسن بن علي امرأة بأربعين ألف، وهذا كان مبلغا طائلا في زمانه، ولكنها نظرت إليه وقالت: متاع قليل من حبيب مفارقه. الشاهد أن المتعة على قدر الساعة، لكن إن تشاح الزوج، إن تشاح الزوج وداخل الزوج، فللقاضي أن يتدخل وينظر إلى حيثيات الحكم الذي سيصدر عليه. فهناك أزواج يواصلون ولا يريدون إعطاء النساء أي نوع من أنواع المتعة، فحينئذ يتدخل القاضي ويقضي بالمعروف، والله تعالى أعلم. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي سميتم لهن صداقا، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قول الله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ابتداء من قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، في جواز العقد بدون تسمية المهر، جواز العقد بدون تسمية المهر. فتسمية المهر عند العقد ليست من شروط العقد. وقد سمعتم من قبل أن بروعة بنت واشق تزوجت ولم يكن زوجها قد تم لها صداق، لكن ليس معنى هذا أن صداقها يسقط. اللهم إلا في حالة الطلاق قبل المسيح، فقد سمعتم أن لها المتعة. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي سميتم لهن صداقا، فنصف ما فرضتم أي فلهن نصف الذي سميتم، إلا أن يعفون أي أن تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أي إلا أن تسامح المرأة في حقها أو يسامح الذي بيده عقدة النكاح. خلاف طويل دار بين العلماء في تحديد هذا الذي بيده عقدة النكاح من هو؟ من هذا الذي بيده عقدة النكاح؟ فذهب البعض إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، هو الولي. وذهب آخرون ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله وانتصر انتصارا شديدا لهذا القول، ألا وهو إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج ليس الولي. قال ابن جرير الطبري إن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وليس الولي. ووجه التأويل عنده في عقد الزوج، قال يعقد الزوج ويطلق للمطلقة الطلاق كاملة، فيكون عقد الزوجة بأن تتنازل عن نفس الطلاق لزوجها، الصداق الذي لا ومن حقها تتنازل عنه لزوجها، ونسبة للزوج عفوه أن يتكرمه ويقول لها أنا ضبطك خمس خذيها كلها ولا أريد حتى النصف الذي لي. هذا وجه ابن جرير الطبري، وأيده بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وأيده بعدة إجماعات نقلها مؤداها أنه ليس لولي المرأة أن يتنازل عن شيء من صداقها بغير إذنها إذا كانت قد دخل بها أو كانت قد سمي لها، إذا كانت قد دخل بها وإن كانت محجورا عليها فليس له أن يتفرق في أموالها إلا بإذنها. واستدل فيما استدل به أيضا أن الصداق معلوم يقينا أنه من حق الزوجة، الصداق معلوم يقينا انه من حق الزوجة لقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا الصداق بما استحللت من فرجها، ولقوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتمون شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله. فكل هذه النصوص وغيرها من النصوص أفادت أن الصداق في الأصل إنما هو من حق المرأة ليس من حق وليها وليس من حق أبيها، بل هو مالها خالص لها بما استحل من فرجها، ولقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فلما كان الصداق من حقها إذا نصف الصداق كذلك من حقها، فليس لأحد أن يستئس عليها ولا أن يجبرها على أن تتنازل عن حقها بغير إذن منه، فإن المرأة هي التي تعود عليها الضرر إذا ما قيل إنها معقود عليها من قبل. إذا جاء متزوج يتزوجها وقيل له إنها قد عقد عليها من قبل يأتي في نفسه شيء فقد ينطق من طبقها بسبب ذلك، فلذلك لا نصف صداق إلا أن تعفو هي. أما عفو وليها فهو ابن جرير الطبري أنه ليس له هنا وجه. فالشاهد أن ابن جرير الطبري انتصر وبشدة إلى أن الذي بيد عقد النكاح إنما هو الزوج وليس الولي، على أن المسألة لا تخلو من نزاع قوي كما لا يقطع عليه. قال تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، فهذا ترغيب في العفو دائما، وأن تعفو أقرب للتقوى، فالخطاب للفريقين معا، للزوجة من ناحية، فيا زوجة يا أيتها المرأة المتزوجة التي عقد عليك وطلقت قبل المسيح لا تبالغي في كراهية هذا الزوج الذي طلقك فبينكما قبض، فإن عفوت عنه فالعفو فيه كل خير، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعوضك خيرا منه، وأن يبارك لك في القليل، وأن يرزقك بزوج أصلح من هذا الزوج. ويا أيها الزوج الذي طلق زوجته فكسر قاطرها، ليس لك أيها الزوج الذي كسرت قاطر المطلقة أن تسبب لها إضرارا، بل نحثك على أن تعفو عن الذي لك، فهي مكسورة القاطر. وهنا فيه جملة من النصوص تحث على جبر الخواطر المنكسرة. فمن النصوص التي وردت في ديننا في جبر الخواطر المنكسرة، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام، القول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، هؤلاء الذين كسر خاطرهم بالفقر والنكر. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا جبر لخاطر هؤلاء المنكسر. وكذلك مما جاء في ديننا بشأن جبر الخاطر المنكسر قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فالمطلقة خاطرها مكسور فينبغي أن يجبر. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي القضاء بين علي وحمزة وجعفر، بين علي وزيد بن حارثة وجعفر في ابنة حمزة، لما ذهب النبي عام الفتح وتبعته ابنة حمزة، فكل يريد أن يأخذها، يريد علي أن يأخذها، فقال علي: ابنة أخي يا رسول الله، ابنة عمي يا رسول الله. وقال جعفر: ابنة عمي يا رسول الله، وقالتها تحتي، أي خالتها زوجتي. وقال زيد بن حارثة: ابنة أخي يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مبينا للخواطر كلها بين يدي القضاء، قال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشباه خلقي وخلقي. كل هذا بين يدي القضاء، فطير خواطرهم أجمعين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي لخالتها الخالة بمنزلة الأم. وقضى النبي لجعفر بهذه البنت ابنة حمزة، لأن الخالة بمنزلة الأم. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم طير الخواطر كلها بين يدي القضاء. وكذلك من تطيب الخواطر أن أسامة بن زيد أرسل إلى علي، أرسل حرملة إلى علي، أو رجلا إلى علي، وكان سمع طرق ضيوف لأسامة، فقال أسامة لحرملة الذي أرسله لعلي: إنه سيسألك ما خلف صاحبك، أي ما الذي جعل أسامة يتخلف عن القتال معي رب السيئة الباغية. فقل له: والله يا أمير المؤمنين، لو كنت في شق الأسد لا أحببت أن أكون معك، أو لو كنت بين فكي الأسد لا أحببت أن أكون معك، ولكن هذا الأمر الذي تقدم عليه، يعني أمر القتال بين المسلمين، أمر لم أره. فالشاهد أنه قدم مقدمة فيها جبر للخاطر بين يدي الاعتذار عن التخلف عن الجهاد. فالشاهد من ذلك أن جبر الخاطر أمر حث عليه ربنا في كتابه، بل وجبر خاطر أنبياءه الذي كسر، فجبر خاطر إبراهيم لما لم يؤمن به إلا القليل، جعل الله كلمة التوحيد كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي كلمة لا إله إلا الله قائمة وما زالت في ذرية إبراهيم، والنبوة كذلك في ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قول التقوى: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه آية للمطلق الذي طلق زوجته، أمره الله أن لا ينسى الفضل الذي كان بينه وبين زوجته. فأوامر ديننا التي تحث على التآخي وتحث على الترابط بين المسلمين أوامر فوق الحق، أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحث على وحدة المسلمين وعلى الترابط فيما بينهم أوامر أكثر من أن تحفظ، أكثر من أن تحفظ. وليس الإخوة كما يتوهم الإخوة هم ذوي اللحية فقط أو هن المنقبات فقط، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وكما قال رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فالإصلاح الشائع بين إخواننا الملتحين أنه إذا ذكروا شخصا يقولون هو أخ أو ليس بأخ وهو مسلم في الحقيقة، فيتفوى بعضهم أنه ليس بأخ، هذا ليس بصحيح، إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. بل القاتل الذي ارتكب كبيرة القتل أقدم على كبيرة القتل وقتل نفسا بغير حق ما زال في عذاب الإخوة. قال تعالى: فمن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فلم يخرجه القتل عن حيز الإخوة. فهذه أوامر الله سبحانه جاءت نصوص الكتاب والسنة تؤصل هذا الأصل وتحث على الوحدة والتآخي بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، لا يصوم على صوم أخيه. أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا تلمذوا أنفسكم إلى تلمذوا إخوانكم، إلى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم كمثل الجسد كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. فهذه نصوص الكتاب والسنة كلها تؤصل أصل التآخي وتقويه. أما إذا اختلفت مع أخي لك في مسألة فقهية فلا، ليس معنى ذلك أن تقوم سائرا لسانك وسائرا سنانك، سائرا لسانك وسنانك وطائنا في إخوانك لكون خالفك في مسألة من المسائل. تجد تستمع شريط شخص كاملا حتى تقف على ذلة وتترك كل الخير الذي في الشريط وتقف على الذلات تفندها وتسفه أحلام من أخطى من المسلمين. ليس هذا بسمت جيد الله للإسلام معصر الإخوة. فراجعوا أنفسكم مع إخوانكم، فهي المطلقة التي طلقها زوجها لا تبالغ في غضبها ولا تبالغ في سخطها على زوجها الذي طلقها وكسر خاطرها، بل الله يقول لها ولزوجها المطلق: ولا تنسوا الفضل بينكم. ويقول لهما: وإن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، فثم فضل بين عموم المسلمين. يكفيهم من الفضل أنهم يشهدون معا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويتجهون جميعا إلى قبلة واحدة، ورسول الدين اشتركوا فيها جميعا في غالب الأحوال من صلاة وصيام وزكاة وحج وقوف بعرفات. هذه أصول اشترك فيها غالب أهل الإسلام. فليس معنى أنك اختلفت مع إخوانك في مسألة أنهم خرجوا من دائرة الإسلام والمسلمين وأن أعراضهم أصبحت حلالا لك. فراجع نفسك، فهو كتاب الله يشهد عليك وينطق بالحق، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وآل بيته. ما هو مفهوم هذا الحديث؟ المراد بآل البيت هم أهل البيت المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نتبع. قال الله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. وقال عليه الصلاة والسلام: من بقى به عمله لم يسر به نسبه. وقال: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال الشاعر: وما ينفع الأصل منها شمل إذا كان الفرع من باهلة. وقال آخر: إذا افتقرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فالشاهد أن أهل البيت الذين أمرنا نحن باتباعهم هم أهل البيت الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا عليها. هؤلاء قد حازوا شرفين: شرف الاتباع لرسول الله، وشرف القرابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونحن نجل الإمام الشافعي رحمه الله إجلالا زائدا، فهو من أهل بيت وإضافة إلى ذلك من متبعي سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: هذا من العمل مبكرا، فقد أصبح معتلما من نوم ولا أتمكن من الاغتسال لضيق الوقت، فأعود من العمل عند أذان المغرب، فهل عليه إثم فيما فاتني من الفرائض؟ نعم عليك إثم فيما فاتك من الفرائض، ويجب عليك أن تقدم الاغتسال على العمل والصلاة على العمل. أما إذا كان الأمر من الضرورة بمكان ولا تستطيع بحال الغسل فتيمم، لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وإلى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يجوز الأخذ من اللحية؟ جوز فريق من العلماء كابن عمر وابن جرير الطبري وغيرهم أخذ ما زاد عن القصبة، جوزوا أن يؤخذ من اللحية ما زاد عن القصبة. وقال بعضهم: يؤخذ الشاذ المتناسب الذي هو شاذ من اللحية ولا يقطع إرجاعه. وقال النووي بالمنع مطلقا، والله أعلم. هل أخرج من صلاة النافلة إذا ناداني أبي أو أمي؟ إذا كنت تفهم من أحوال أبيك وأمك أنهما يفهمان الشرع والأمر ليس من الأهمية بمكان، فإذا اعتذرت إليهما إني كنت في صلاة قبل منك العذر، فأكمل صلاتك ثم اذهب إليهما، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعملك. أما إذا كنت ترى أن الحاجة ضرورية وأن الوالدان يفضلان إذا لم تجد، فحينئذ يرد لنا في الباب حديث جريج إذ قال لما ناداه: نادته أمه يا رب أمي وصلاتي. فلما لم يجبها قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوع الميامين. فابتلئت المرأة البغي كما لا يخفى عليه. هل تجوز التسمية باسم كريم؟ نعم تجوز التسمية باسم كريم، وإن كان فيها نوع من أنواع التزكية، لكن هذه التزكية لا تصل بهذا الاسم إلى التحريم. وفي الحقيقة أننا مبحث ينبغي أن يشار إليه، مبحث من الأهمية بمكان كبير جدا في مسألة الأسماء على وجه الخصوص. فإننا نرى أن مسألة الأسماء بعد بحث مكثف وشهيد فيها لا تكاد تنضبط في أيدينا بالأدلة. فعلى سبيل المثال، كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها تسمى برة، فقيل إنها تزكى، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من برة إلى زينب. لكن نقول: هل يفترض هذا الصنيع أن أي اسم فيه تزكية يغير؟ هناك جملة من الأسماء تحمل معاني تزكية. يعني على سبيل المثال اسم صالح، صالح اسم طيب وله مثل طيب ويحمل معنى التزكية كذلك. وقد ورد في كتاب الله اسم النبي من الأنبياء، والترغيب للتسمي بأسماء الأنبياء والصالحين في جملة من الأدلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أو لما ورد السؤال يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وسئل النبي كيف يخت هارون وابنة عمران وموسى أقوى هارون وابن عمران وبينهما زمن، فقال رسول انهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فاسم صالح على سبيل المثال اسم في تزكية، وكذلك اسم علي اسم في تزكية، وكذلك اسم محمود، فقد كان من أصحاب الرسول محمود بن الربيع وعدد من الصحابة محمود، وكذلك اسم خالد يحمل معنى من معاني الخلود. فإذا فتشنا نرى أن جملة من الأسماء حملت معاني التذكير، بل الرسول عليه الصلاة والسلام غير أسماء سديدة إلى أسماء سهلة وذات مدلول قليل. فعلى سبيل المثال سعيد بن المسيب بن حزن جده حزن جاء الرسول يغيره إلى سهل، فقال بل أنت سهل، واسم سهل أحسن من اسم الحزن، ولكنه هو الذي رفض وقال له غير اسما سمانيه أبي، قال فما زالت الحزونة فينا. هناك أسماء هي في نفسها مذكاة، مثلا محمد أو أحمد أو أسماء كثيرة مذكاة، ومع ذلك تركها رسولنا عليه الصلاة والسلام على حالها ولم يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء المعاصرين من يأتي مثلا على اسم على قولك قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لما قيل للرسول إن زينب تزكى بهذا الاسم تزكى بهذا الاسم، ويحاول أن يطرد الكراهية على كل الأسماء التي ذكيت، بل إن بعضهم يبالغ ويأتي إلى أي اسم فيه نوع من أنواع الحسن ويحاول أن يغيره. يقول لا أبدا، المسألة ليست مربوطة بهذا الضابط فقط، فهناك اسم الحسن ابن بنت الرسول عليه السلام، الحسن اسم له مدلول طيب، وحسين له مدلول طيب، ومحسن له مدلول طيب، وكذلك مبارك له مدلول طيب، أسماء كثيرة جدا من أسماء سلفنا لا مدلول طيب. فهل نعمد إلى كل اسم له مدلول طيب ونغيره لأن صاحبه لذلك به لا يقل هذا القول؟ ففي الحقيقة أنه إذا وجد فقط التزكية والتفاخر بالاسم على الآخرين حينئذ نتجه إلى منع التزكية والتفاخر على الآخرين، لكن كون يغير الاسم لمجرد أنه حسن أو أنه فيه مدلول طيب أبدا ليس في الصحيح هذا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بالأسماء الطيبة إذا رؤيت برؤية. قال عليه الصلاة والسلام رأيت أن في دار عطبة بن رافع وأتي إلينا برطب من رطب بن طاق، فقال عليه الصلاة والسلام تأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا ولا عاقبة لنا في الآخرة وأن ديننا قد طاق. وكذلك على سبيل المثال غير الرسول اسم يثرب إنها اسم طيبة، وقال إنها طيبة تنفي خبثها وتنفي الخبث. فالشاهد أن المسألة حساسة، ولا يعتمد قول كل عالم قال إن هذا الاسم حرام خلاص سلمنا أنه حرام، لا، ليس بهذا التسرع، فإن من أهل العلم من فتر صفحات طويلة في تحريم أسماء وفي كراهية أسماء ولنا على ذي التقعيدات جملة من الملاحظات الكبيرة، إذ ليس هناك نصوص قطعية، الأقيسة قد تصيب معه وقد تخطئ معه. فالتجرؤ على تحريم اسم من الأسماء، التجرؤ على تجريم اسم من الأسماء ينبغي أن يتحفظ عليه وأن يتثبت فيه. الله أعلم. نعم؟ من كان اسم أبيه عبد الرسول أو عبد النبي، الكلمة متفقة على أنه لا يجوز التعذيب لغير الله. فإذا كان الشخص يستطيع أن يغير هذا الاسم غيره، ومن هذه الرسول تغير الاسم غير صحيح المعنى ولا المبنى. إذا كان لا يستطيع أن يغير هذا الاسم أو تغييره أو أنه اشتهر في الناس به، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال رأيت المسيح الدجال وإذا أشرى الناس له عبد العزة بن قطن قال علي يغروني شبه يا رسول الله قال لا أنت مسلم وجاد فالشاهد من الرسول قال أشرى الناس له عبد العزة بن قطن ولم يرد أن الرسول غير اسم عبد العزة وهذا كما يقول فريق من العلماء لأن هذا الاسم قد انتشر وتفشى في الناس أنه أصبح علما على هذا الرجل ونحو هذا أن ابن عبد المطلب لقد مضى وليس النبي أن يغير ما مضى. نعم جزاك الله خير الأمر بجنك يتسع عليه حديث فوأم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فقال لعل فيكم من لم يحسن الوضوء. هذا الحديث الثالث. هذا الحديث أورده الحافظ ابن كثير في أواخر تفسير سورة النور ومؤدى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الروم فلبس عليه في الصلاة فلما انقضى انصرف من صلاته قال ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الوضوء فيلبسون علينا صلاتنا. قال ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد حسن ومتن حسن ربط فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن وضوء المأمومين وصحة صلاة الإمام إلا أن بعض أهل العلم لا يوافق الحافظ ابن كثير على تحسين إسناده فنراه متكلم فيه والله أعلم. هل هناك مانع شرعي من لعب الأطفال في المسجد مع عدم إيذاء المصلين لكن لو اتخذ عادة إنجاز أن يلعب الأطفال في المسجد في بعض الأحيان كلاعب الأحباش في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم عيد فلا بأس في مثل هذه الأحوال ما لم يشوش على مصلي وما لم يتخذ المسجد والعدن لأن النبي قال في حديث لما بال الرجل في المسجد إن الصلاة لم تبنى لهذا إنما بنيت لذكر الله إن المساجد لم تبنى لهذا وإنما بنيت لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن فهذا أصل بناء المساجد لهذا الغرض. إذا دخل عليها شيء كالثقافي أو إذا دخل عليها شيء كلاعب أطفال أحيانا فالذي يدخل يدخل بدليل ولا يضطرب والله أعلم. هل يجوز للعاقل الخلوة بالمعقود عليها؟ يجوز ليلة البناء. ما صحة الحديث لا أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الحديث ثابت صحيح. الحديث ثابت صحيح. ثم إن بعض إخوانكم ينصح ويقول إن بعض إخواننا الطيبين الملتحين يفرقون في مسألة الإزار وقد سمعوا وعلموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وقال من جر الثوب وقيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة وقال لا حظ للكعبين من الإزار وفي الإزار وقال عابرت المؤمن إلى أنفاس ساقيه عليه الصلاة والسلام فكل وقال عمر وهو يحتضر للشاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك والنصوص بهذا متضافرة فليتق الله امرؤ أسبل إزار. أنجب رجل أربعة أولاد ومات واحد منهم قبل وفاته بعد أن أنجب بنتا ثم مات الأب بعد ذلك أي الجد فما نصيب الإخوة الثلاث؟ هل ترث البنت وما نصيبها؟ البنت ليس لها شيء. البنت محجوبة بأعمامها فابن الابن الذي توفى أبوه في حياة جده ليس لهم شيء من ميراث الجد إذا مات الجد بعد ذلك لأنه محجوب بأعمامه. ما حكم المهر في الإسلام؟ المهر واجب وما قدره ليس هناك حد لأقله ولا لأكثره. ما حكم تحريك السبابة في التشهد؟ لا رضيولة جاءها شاذة. ما حكم الشرب واقفا؟ جائز مع أن الأولى الشرب جالسا وذلك لأن النبي شرب قائما كما قال علي في رواية البخاري وغيره أن علي توضأ ثم قال إن هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما إني رأيت النبي توضأ نحو وضوئي هذا ثم شرب قائما، ثم شرب علي قائما، لكن قد زجر النبي عن الشرب قائما. فالجمع بين القولين أن يقال بقول الجمهور إن الشرب قائم جائز مع كراهة، جائز مع نوع خلاف الأولى. بعض الناس يتهمون الشيخ الألباني بأمور، الشيخ الألباني من أفاضل علماء المسلمين رحمه الله، وجزاه الله خيرا على ما قام به من توقيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله خيرا على ما قام به من منهج صحيح في الاستدلال للمسائل بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس واقف معصوم، فليس أي عالم من العلماء معصوم، فقد يجنب شخص ما الصواب في مسألة أو في مسائل، ولكن هذه المسألة مغمورة في بحر فضائله. وإذا جئت تنظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه تجد مسائل لا تكاد تتصورها أنت وقع فيها أفاضل، بل وقع فيها أناس بشروا بالجنة، وقع فيها أناس بشروا بالجنة. فعلى سبيل المثال مسألة التمتع في الحج، أمير المؤمنين عمر ينهى عنها، يمنع الناس من التمتع في الحج. وكمثال آخر أبو ذر الذي ما أقلت الخضراء ولا ما أقلت الغضراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة منه، كان يقول بوجوب ما زاد عن مالك من ما زاد عن حاجتك من المال، يعني يكفي أنت معك 1000 جنيه، يكفيك 10 مثلا، لكن كشفت تخرج الباقي كله. ما على سبيل المثال أبو طلحة رضي الله عنه كان يرى أن الجرد لا يؤثر الصائم، ويقول إنه ليس بطعام ولا بشراب، يقول إنه الشراء طعام المبارك ليس بطعام ولا شراب. لو أريد أن أسترسل في الأمثلة التي وردت على أصحاب رسول الله نتيجة اجتهادات اجتهادوها وهم مأجورون فيها إن شاء الله، إذا كان أولئك فاضل ومن بعدهم ومن بعدهم. فالشيخ ناصر رحمة الله عليه يجب على كل مسلم أن يدعو الله أن يرحمه، فهذا أمر الله سبحانه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تجد حدثا لم يحصل من العلم شيئا ويطعن في كبار العلماء وأهل الفضل، وقد أثنى عليه من معاصريه نظراء الذين في الغالب يكون بين النظراء أشياء، ومع ذلك أثنوا عليه. فثناه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه على الشيخ ناصر المفكر، وثناء الشيخ محمد بن عثيمين كذلك، وثناء أهل العلم المعاصرين له، فرحمة الله تعالى عليه رحمة الله. ونخشى ولو كان ذلك موجود الآن لحرم الذين يتكلمون في مثل أولئك العلماء من الفيض، فإن مالكا يرى أن الروافض يمنعون من الفيض. لما يمنعون من الفيض يا مالك؟ قال لأن الله ذكر مصارف الفيض وقال والذين جاءوا من بعدين، أي والذين جاءوا من بعدين يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا إلى أن قال، وقد قال أيضا قلنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال أما الروافض فلا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فمن ثم لا يستحقون شيئا من الفيض، لكن حسيبهم الله. ما مدى صحة الحديث الوارد الذي فيه من غسل واغتسل وذكر واغتسر فوله بكل خطوة يقضيها قيام سنة وصيامها؟ هذا الحديث من ناحية الإسناد إسناده صحيح، لكن في النقص من المتن شيء، ونحن بصدد البحث عنه بتوسع. الذهبي قال وله علة مهدرة، فنريد أن نبحث العلة المهدرة من أجل أن نصوص الشريعة العامة تفيد أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، لكن هذا قال الخطوة لك فيها أجر سنة صيام وقيام، هذا وجه النكارة في هذا المتن والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يقاطع العجائز؟ قالت عائشة والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. قال عليه الصلاة والسلام إني لأصافح النساء هل تقف الزوجة بجوار زوجها في الصلاة؟ لا، بل تقف خلفه. يقول: لقد نظرت نظرا لو حدث شيء معين لوفيت بهذا النذر، وقد حدث هذا الشيء ولكني نسيت ما هو النذر، فماذا افعل؟ افعل، قدره تقديرا، انظر الى غالب احوالك اذا نظرت، ماذا تنظر؟ ان ينظر الى غالب احوالك، يعني انت مستحيل ان تقول اذا حصل شيء، ونحن فقراء بعضنا البعض، مستحيل ان تقول اذا حصل كذا لاتصدقن بمليون جنيه، غير معقول اصلا. ولكن المتصور في من ليس عالما اذا حصل كذا على حسب حجم الشيء الذي قد تقول بعشره جنيه 100 جنيه على حسب احوالك، ساقدر تقديرا وافعل تقريبا من فلاء او من. هل يجوز لي ان ارث الشقه او المحل التجاري المؤجر طبقا للحالات الاتيه في حاله رضا المؤجر؟ لا بأس في حالة رضا المؤجر أن يؤجر لك المؤجر، في حالة عدم رضا المؤجر حتى عدم رضا المؤجر تخرج. القانون الذي وضعه جمال بن عبد الناصر في إعطاء المستأجر الحق في الخروج كما يحب قانون بر، ولا يصح التحاكم إليه، فإن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال العلماء: قد قال الرسول انكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ان يكون ارحم بحجته من اخيه فاقضي له بحق اخيه، كما قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار. حديث لا شهوة خلف امام لا يصح، لا يصح تعديد، ولكنه صحيح معنى، يعني اذا سهوت وانت خلف الامام لا تلزم بان تاتي بسجده سهو، لان النبي يقول: ان اصابوا فلكم ولهم، ان اخطاوا فلكم وعليهم. ثم ان سنة النبي بينت او لم يرد ان صحابيا سجد بالسهو خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يسجد. يقول: تقدمت لأحد الاخوات ولكني سمعت من اخ وثوق ان جيرانها يقولون ان صوتها عالي. الجيران قد يكون بينهم فتن كما قال الرسول: فتنة الرجل في اهله وماله، كثروا الصلاة والصيام، تبحث عنها بدقة واسأل أهل الصلاح وأهل الثقة عنها. قصة ثعلبة بن حاطب التي ذكرت في كثير من كتب التفسير، فمنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن، لا تصح، ضعيفة جدا، من طريق علي بن يزيد الألهاني، معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد الألهاني عن أبي أمامة، عن القاسم عن أبي أمامة. هذا اسناد تالي. حديث ابغى بالحلال ان الله الطلاق لا يصح. هل يجوز لام ان تؤدب ابنتها بالضرب في بيت زوجها لانها اخطات في حق زوجها؟ يعني حماة الزوج، الزوج بيشتكي لها: بنتك عملت كذا وكذا، جات البيت وضربت بنتها امام الزوج، يحق للام ذلك؟ يجوز للام ذلك؟ وذلك لأن أبا بكر لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشكى له الرسول أمر عائشة رضي الله عنها، قال: هؤلاء حولي يسألني النقب. في بعض الروايات أن أبا بكر تناول عائشة ليرسمها، فقام النبي وحجز بينه وبينها، فلم ينكر على أبا بكر أصل الضرب، ولكنه قال لها لما انصرف: رأيت كيف منعتك من الرجل؟ وفي رواية ان عمر قام الى حفصة وضربها، ولا من باب التأديب ولا شيء. هل يجوز للزوج عندما رأى زوجته تضرب من امها ان يطرد ام زوجته؟ طيب الزوج لا يجوز طبعا، الزوج جاحد. يا من الثاني يقول: ارجو النصيحة لهذا الزوج، يكفي ضحك اخواني على صنيع. هل المعقول عليها تستأذن زوجها العاقب اذا خرجت الى اي مكان؟ المعقول عليها ما دامت في بيت ابيها فهي مسؤولة من ابيها، وعائشة لم تكن تستأذن الرسول في كل مرة تريد ان تخرج، بل الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فاذا ما خرجت المرأة من بيت أبيها لبيت الزوج، الزوج هو الذي يستأذن، لكن ما دامت في بيت أبيها فأبوها هو المسؤول. يقول: أبوه يفرق بينه وبين إخوته في المعاملات، فزوج أخوين وجعلهم من كافة من كل شيء، ولا يريد أن يساعدني في أي شيء. أد الذي له وسل الله الذي لك، من إلا هكذا. إلا إذا كانت لك أم قل لا أخذ لما يكفي ولدك بالمعروف يا أمي، ويتصرف. واضح؟ إن الرسول أجاز ذلك. إلا الأسئلة الطويلة يشق علينا قراءتها. حدث في مكالمة هاتفية بين الزوج والزوجة، لأن الزوجة غضبت صوتها عالي، فحدث أن الزوج غضب فقال: أنت محرمة علي إن دخلت منزل أختك. إذا قال أنت محرمة علي فقط هكذا بكثر كفارة يمين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا القول الأمثل في مسألة أنت محرمة علي أن تكفر بكفارة يمين. طبعا وصية شرعية كبيرة مكتبة الصحابة بطنطا يسأل عنها الأخ ناصح حسن. أنا لم أقرأها، ولكن عموم الوصايا وصايا لا تختلف من شخص إلى شخص آخر. يكفيك على وجه الإجمال أن تقول لأهلك: اتبعوا معي ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن كانت هناك أمور خاصة كدين لك أو دين عليك، فسجل هذا أو توصي بشيء من التركة لأشخاص. هذا الذي يفعل. يقول: من أجل تلاميذ شيخنا فلان: المذكورون كلهم ليسوا من الأجلاء، ليسوا من أجل، ليس سأشوف الأسماء بين هل فلان وفلان، هل فل جواب عنه خاص بيننا وبين الأخر. هذا صلى الله على نبينا محمد وسلم.